مستمعينا الأعزاء متتبعينا عبر فيسبوك، نرحب بكم. معنا اليوم ضيف في الاستوديو السيد محمد علي الحكيم، الأمين التنفيذي للأسكوا. السيد محمد علي الحكيم، أهلا بك في استديوهات الأمم المتحدة. لقد أديت القسم أمام الأمين العام أنطونيو غوتيريش لتعيينك أمينا تنفيذيا للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية التي تضم تحت رايتها 18 دولة عربية. مبروك.
شكرا جزيلا أخت معي إليك ولكل مشاهديك على الفيسبوك ومستمعيك في الراديو وللأمم المتحدة على استضافتنا.
السيد محمد، استلمت المنصب في أيار مايو الفائت، ما هي أبرز الأولويات التي ستضلع بها خلال ولايتك؟
في الواقع أولويات الأسكوا هي تنبع من ما تملي علينا الدول اللي هي مشاركة العضوية في الأسكوا، وهي القضايا الرئيسية المتعلقة بالجوانب الاقتصادية والتنموية والاجتماعية وقضايا البيئة وقضايا المتعلقة بالمرأة والشباب. جميع القضايا هذه نبحثها بشكل متواصل في وهي من أولوياتنا. طبعا نتعاون مع الجامعة العربية بشكل كبير في إعداد هذه الأولويات. هذه الأولويات هي ليست جديدة، هي أولويات لا زلنا يعني نعمل على إدامتها، خاصة الموارد البشرية والموارد الطبيعية، قضايا المياه، قضايا التصحر، قضايا المتعلقة أيضا في التنمية المستدامة والتنمية البشرية والبطالة أيضا.
نعم، أنت حاليا في المقر الدائم للأمم المتحدة تشارك في اجتماع رفيع المستوى لاستعراض مسار أجندة التنمية المستدامة في ظل ما يعصف بالمنطقة العربية حاليا من حروب ونزاعات. ما هي آفاق تحقيق تلك الدول لأجندة التنمية المستدامة؟
في الواقع هذا سؤال جدا مهم، باعتبار أنه الدول العربية بصراحة متأخرة بعض الشيء في تحقيق. فاتتنا حوالي سنتين ونصف، ولكن أيضا نحن لدينا بوادر جيدة جدا. العام الماضي دولتين عربيتين قدمت تقاريرها إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي، هذا العام أيضا دولتان سوف تقدم تقريرها، معنا عندنا 4 دول جاهزة في هذه المرحلة بما يمكن أن نعمل فيه. هناك مجموعة من العوامل والأمور اللي تمنع المجموعة العربية من أن تتقدم في الصراحة، ومنها هي الديتا، هي الإحصاء. قضية الإحصاء مهمة باعتبار لابد أن تكون هناك ديتا وقضايا بيانات مهمة جدا حتى نبني عليها يعني كل التنسيق والخدمة وغيرها. فالدول العربية تحتاج إلى مساندة كبيرة. لدينا مشروع متكامل في التنمية المستدامة، عندنا وحدة كاملة تمر عبر جميع الدول العربية، تلتقي تقريبا نصف سنويا لبحث التطورات. في عندنا تقدم في بعض المراحل وتأخير في بعض المراحل الأخرى.
أريد أن أتحدث بالتحديد عن مشكلة تعاني منها المنطقة وهي مشكلة الأمن الغذائي. هل تقتصر هذه المشكلة على دول المنطقة التي تقع الآن تحت نير الحروب والدول المجاورة لها، أم أنها تشمل أيضا دول الخليج؟
لا تشمل جميع الدول بصراحة. في عام 2030 الأمن الغذائي راح يصبح أمن رهيب جدا بالنسبة للمجموعة العربية. أغلب الدول العربية بما فيها دول الخليج تستورد الغذاء من الخارج، وإحنا مستوردين، كانت الدول العربية منتجة للغذاء ومستثمر للأراضي الزراعية. وواحدة من مراحل التنمية المستدامة هو الإنتاج الغذاء محليا يعني وتوزيعه عربيا، وبالتالي الآن نقدر نستثمر عربيا في هذا المجال. ولكن الأمن الغذائي عامل مهم جدا بالنسبة للمجموعة العربية، سوف تعاني من نقص الغذاء في عام 2030 بما فيها أيضا نقص المياه الصالحة للشرب.
هناك أيضا مشاكل بالنسبة للطاقة، فبعض الدول تصدر الطاقة، بعض الدول الأخرى تستوردها. ما هو وضع المنطقة بشكل عام؟
نفس الشيء بالنسبة للطاقة، احنا منتجين للطاقة اللي هي ما يسمى بالكرود اويل، مع كل الأسف انه احنا لا يعني نستثمر هذا، نصدرها كما هي، ولكن الآن بدأت بعض الدول في إنتاج الطاقة، عندها إمكانية لرينيوبل انرجي، للطاقة المتجددة. الدول العربية فيها مساحات شمسية رائعة جدا، ممكن أن تستفيد من تجارب الدولة الإمارات. المغرب الآن متقدمة جدا في مجال الرينيوبل انرجي، هذه طبعا نقدر أيضا نستخدمها في هذا المجال. الدول العربية المتحدة تعرف أن هناك إشكالية كبيرة يعني، وهذه الإشكالية ممكن أن تؤثر علينا في السنوات القادمة. أسعار النفط سوف تكون دائما متذبذبة صاعدة ونازلة، ولا يمكن بناء ميزانيات الدول على ما تصدره من النفط لوحده، وبالتالي لابد من استخدام يعني بيانات يعني قوية ومهمة لمعرفة ماذا سيمكن أن يحدث مستقبلا على المستوى 10 سنوات 15 سنة القادمة. هناك زيادة في السكان هائلة جدا بالمجموعة العربية، 2% إلى 3% سنويا. يعني مجموعة الدول العربية تزداد تقريبا يعني حوالي 10 مليون أو أكثر سنويا. هذا شيء يعني خطير جدا. نحتاج مدارس، نحتاج قضايا لها علاقة بالصحة، لها قضايا بالتربية الاجتماعية، بالنمو، فهذه كلها مهمة بالنسبة لنا.
تحدثت عن نقطة مهمة أريد التركيز عليها، هي الطاقة المتجددة، وذكرت مثال الإمارات العربية والمغرب. هل هناك مشاريع لأن تحذو الدول الأخرى حذو الإمارات والمغرب في هذا المجال، لأنه قد يفيد جدا في معالجة أو التكيف مع تغير المناخ كما نعلم الآن؟
بدون شك المملكة العربية السعودية أيضا لديها مشاريع متطورة في هذا المجال. نعتقد أنه العراق ومصر وبعض الدول العربية بتتجه في هذا الاتجاه، باعتبارها أنه أن المجموعة العربية الله أعطاها مساحة شمسية ممتازة، حوالي تقريبا أكثر من 200 يوم بالسنة هي عندنا شمس، وبالتالي ممكن استخدام الطاقة الشمسية والطاقة المتجددة في هذا المجال.
نعم، لابد من الحديث أيضا عن دور المرأة العربية. طبعا هناك نزاعات في سوريا، العراق، ليبيا، اليمن. ما هو دور المرأة في عملية السلام وأيضا في عملية الإنعاش ما بعد السلام، وما الذي تقوم به الأسكوا لتفعيل هذا الدور؟
نعم طبعا، بالنسبة لدور المرأة، المرأة العربية تأخرت في الدخول إلى ساحة العمل، رغم أن المرأة العربية مرأة مثقفة، مرأة حاملة لشهادات، أم ناجحة وأخت ناجحة وطبيبة، فهي مهندسة وهي في عند المجالات الكاملة، ولكن مع الأسف لم تدخل إلى مجال العمل بالنسبة عالية جدا. لحد الآن يمكن 27% من مجالات العمل هي المرأة داخلة، وهي أقل نسبة من مساحات الجغرافية الموجودة. بالنسبة للنزاعات طبعا تؤثر كثيرا على المرأة. المرأة العربية هي المرأة التي تكون لديها مسؤولية العائلة، وبالتالي تؤثر عليها النزاعات. الأسرة العربية أسرة كبيرة بالحجم، عادة مكونة من 6 أب وأم وأربع أطفال، فإذا مساحتها كبيرة. غالبا ما رب الأسرة أن يكون غير متواجد، وخاصة في قضايا النزاعات، أما مهاجر أو هو في ساحة النزاع.
بالفعل هناك تقارير أممية تشير إلى ازدياد عدد الأسر التي ترأسها امرأة الآن.
أحسنتي. وبالتالي هذا طبعا يعني يضع ضغط كبير على الحكومات العربية في مساعدات في التنمية الاجتماعية ومساعدة الأسرة. ضغط علينا كبير جدا، ولكن نطمح خير في أن تكون المرأة العربية مرأة سباقة وداخلة إلى ساحة العمل.
نعم.
بأحسن صورتها يعني.
السؤال الأخير لو سمحت، حول التقرير الأخير الذي طلب الأمين العام للأمم المتحدة من الأمينة السابقة للأسكوا الدكتورة ريما خلف إزالته عن الموقع، موقع الأسكوا. ما هو تقييمك لهذا المسار؟ هناك لغط كثير حول هذا الموضوع وعن التقرير نفسه، هل التقرير كان بالمستوى المطلوب؟ ما هي حيثيته؟
في الواقع طبعا هذا الموضوع تقدر تتحدث عنه الدكتورة ريما بشكل أفضل من عندي، بس أنا أعتقد أن هناك مجموعة من الحقائق وأنا عرضتها على الأمين العام وعلى السيدة مديرة مكتب الأمين العام. إحدى الدول الأسكوا هي دولة فلسطين. دولة فلسطين تقع تحت الاحتلال، وهذا واقع حال. هناك حقائق لابد للأسكوا أن تدونها، هذه الحقائق لا يمكن أن نتغير عنها. التقرير جاء ببعض هذه الحقائق بشكل كامل. لغة الكتابة، اللغة التي يكتبها التقرير يجب أن تكون بلغة الأمم المتحدة.
نعم.
هذا هو الفرق يعني.
نعم.
لغة الأمم المتحدة من أين نستفيد؟ من لغة المجلس الأمن، لغة الجمعية العامة، هناك لغة خاصة للأمم المتحدة، ولكن الحقائق التي تصدر عن الاحتلال وعن ما يقوم به الاحتلال للشعب الفلسطيني، هذه تبقى حقائق، هذه يمكن ذكرها بأي تفاصيل بأي شكل الأشكال. أنا وضحتها للسيد الأمين العام، وأيضا وضحتها للسيدة مديرة المكتب، بأنه ستبقى الأسكوا ذاكرة للحقائق التي تصدر، سواء كانت على النزاعات، على تأثير الاحتلال على المرأة، على رب الأسرة، على الطفل، على التعليم، على الكهرباء، على الطاقة، على الحياة.
حتى الأمم المتحدة ذكرت هذه الحقائق خلال المنتدى الذي قيم منذ أسبوعين هنا في إطار الذكرى 50 للاحتلال.
نعم. وإحنا سوف نذكر فيه دائما يعني. والمجموعة العربية في الأمم المتحدة هنا لديها مسؤولية كبيرة. أنا كنت ممثل دائم للعراق 4 سنوات. إحنا لا نغفل هناك حقائق تنتج عن الاحتلال، وهذا الاحتلال صار ل70 سنة يعني، مش سنة وسنتين، يأثر على سيكولوجية الطفل الفلسطيني، سيكولوجية الأم الفلسطينية ورب العمل الفلسطيني. وبالتالي هناك حقائق سوف تذكرها الأسكوا دائما، ولكن بلغة الأمم المتحدة كما ذكرت.
حسنا، شكرا السيد محمد علي الحكيم الأمين العام للأسكوا على كل هذه المعلومات. نتمنى لك التوفيق في ولايتك الجديدة على رأس الأسكوا.
شكرا جزيلا. شكرا لك.